وفي حديث علي دلالة على أنه يقول في الركوع اللهم لك ركعت ولك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وروايات أخرى وجميع ما استقلت في قدري. وكذلك يقول في السنين حول ذلك اللهم لك خشعت ولك أمنت ولك أسلمت سجدوا من خلقه وصوره وشق سنه وصله فتبارك الله احسن الخالقين. كل هذا مما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام. وكذلك يقول من رفع ربنا ولك حمد السماوات والارض ومن ما بينهما ومن ما كتب من شيء بعد. وجاء في الصحيح زياده عن جابر سعيد أهل التنويت حق من قال عبد وكل أفعال لا مانع لما أعطيت ولا معطي منك ولا ينفع إلى الجد منك الجد. هذا نوع من الذكر بعد الركوع بعد الرفع. وهو يختلف التنوع أيضا. وجاء في صحيح أيضا ما تقدم أن رجلا قال بعد الركوع لما قال ربنا لك الحمد قال حمدا كثيرا طويلا مرفوعا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا بعدما سلم فقد رأيت 34 ملكا يبتجرونها أيهم يكتبها أولا. وهذا يدل على أيضا فضل هذه الزيادة اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا من ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتمل فيه بعد. أهل الثناء أهل بالنصب معنى أخص أهل الثناء ويجب الرفع على تقدير أنت أهل الثناء حق ما قال عبد وكل كافر لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع الى الجد من انت. في روايه ما جاءوها في الصحيح بعدما قال ملء السماوات ومن الارض ولا ما بينهما من شيء بعد قال بعده اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الناس اللهم اغسلني من خطاياي الثلج والماء والبرد. هذا ايضا من الدعاء في هذا المقام. وهو من التنوع كما تقدم. فإذا فعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة أو جمعها كله خير ما في حال رفعه واعتداله. وكان يصلي يطيل هذا الموضع يطيل حتى يقول وقال قد نسي كما قال أنس يطيل ركعته بعد الركوع حتى يقول وقال قد نسي من شدة يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا من السيدتين يقوم فيها حتى يقول وقال قد نسي ويدعو فيها بالله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي كما الحديث عليه وغيره حديث ابن عباس اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ثم محل دعاء بين السيدتين ومحل قول حتى يقول قد نسي بخلاف ما يفعله بعض الناس من النقر والعجله. لا ما ينبغي هذا. بل العجله التي سمى نقرا تبطل الصلاه ليس معها طمانينه. لا بد من طمانينه بين السيدتين ولا بد من طمانينه في حال اعتدال بعد الركوع. وياتي فيها بما ذكر من الاذكار في الوقوف ومن الدعاء من السيدتين. واما سبحانك اللهم وبحمدك ظاهر في ثناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. وجد في حق الله العظمه والكبرياء ان تعالى مجدك وعظمتك وكبرياؤك لم يجد ولم يولد سبحانه وتعالى. الجد في حق الناس ابو الاب وابو الام قال جد لكن بحق الله هو العظمة والكبرياء. ولا إله غيره هذا معنى كلمة الإخلاص لا إله غيره إلا إله إلا الله. يعني معنى لا إله حق سواك المعنى لا معبود حق سواك سبحانه وتعالى. هذا الثناء على الله من أعظم الثناء ومن أفضل الثناء. وهو مخلص للثناء بخلاف الأخرى فإن فيها دعوات. أما هذا كله مخلص للثناء.
الله أعلم أنه الأفضل في إطلاق سبحانك اللهم وبحمدك
فيه له اختيار لا شك له وجاهة. هؤلاء تنوه عمر الصديق صح عنه وعثمان مسعود كل جامع حديث عائشة وحديث أبي سعيد كل هذا جامع عن هذه الطرق يدل على أنه له أساس عظيم وأصل عظيم. يكون عمر يعلمه الناس قد يخل مما قاله المؤلف من انه افضل لكن ليس به صريح. قد يكون فعله عمر لانه اخسر يسهل على العامه حفظه هذا الذكر سهل على العامة بخلاف بقية الاستفتاحات فليس كل أحد يستطيع حفظه ولا سيما العامة. فلعل عمر رضي الله عنه اختار هذا لأنه ثناء على الله محض ثناء والاختصار أيضا ويسهل على من سمع من العامة والخاصة حفظه وليس بذلك أنه الأفضل بل لهذا المعنى ويحتمل ما قاله المؤلف. ومن كل حال فالسنة يعني العمل بالجميع السنة العمل بالجميع. نعم
مرة زيادة اللهم أقينا خطايا بعد الرفع
ما هو مسلم صحيح بحاجة الحمد لله من أبي أوضع
بعد الرفع
بعد الرفع حال الوقوف
زيادة بعد الرفع أحسن الله إليك لرب الحمد لرب الحمد
هذه جاء من حديث حذيفة عند أبي داود لكن ما نقف عليها إلا بالشك ما فيها جزم قال وأظن قال أظن هو أظن قال لرب الحمد لرب الحمد ما وقفت عليها صحية ثابتة تحتاج إلى يعني جمع التماس في أبي داود لكن بغير جزم الشك. نعم نعم لا يختصر لو لا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه في الفرائض ولا اللهم بعد بيني وبين خطايا وسبحانك اللهم وبحمدك. اما في الليل جاء حديث عائشه اللهم رب جبريل حديث ابن عباس اللهم لك جاء في تهجد في الليل عليه الصلاه والسلام لكن اذا فعلها الانسان في النهار فلا باس خصوص حديث عائشه اللهم رب جبريل ليس في طول كثير مثل اللهم بعد بيني وقاربه. نعم نعم نعم
ويجب على
وعلى المسلمين ونص حديث الرحل هذا ثابت علي بحاجة من هذه علي لكن مو خاص بإذن غيره ليس تعاك
نص
نعم
يجب على وعلى المسلمين
لا السنة يكمل السنة التكميل ولهذا قال بعضهم عندكم من سيأتي واحد كاملا بخلاف ما في أحده علي وابن عباس فإن قد يختصره ومطلوب إكماله فهذا من الوجوه التي ترجح بها أثر عمر سبحانه اللهم استفتاح عمر ومن ترى عمر الجماعة. نعم شيخ
الركوع
هذه
الكرم
هذه
قال
اقتصر
على واحد الكرم
نعم الركوع تعظيم الرب حتى معها تعظيم أما الركوع تعظيم الرب ما في دعاء إلا تابع دعاء تابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر دعاء تابع للتعظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر الدعاء يكون في السجود. نعم نعم
نعم
يعني بعد التكبير جاء تصرحا به
بعد التكبير.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أبي بحديث علي هنا في الغروب استفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت وأصنعني سيئة لا أصنع سيئة إلا أنت. زاد النسائي والجماعة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال جنة الأعمال وهي داخلة في الأخلاق رواية مسلم لكنها ثابتة جنة الأعمال وفي رواية مسلم ليس فيها الأعمال وهي داخلة في الأخلاق لأن الخلق يكون قلبي ويكون عملي من قلبي مثل العلم والصبر ونحوه ويكون عملي كالمحافظة على الصلوات وطيب الكلام ورد السلام وإفشاء السلام والعناية بما ينبغي من العمل. نعم في مثل الأعمال من باب التصليح بما هو داخل في عموم الأخلاق.
أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام ابن
تيمية من طريق أبي أيوب الأنصاري زيادة الأعمال من طريق أبي أيوب الأنصاري وأظن له شواهد أيضا أخرى. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر رضي الله عنه حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. وفي لفظ: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت: لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. وعن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود. باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟
اللهم صل وسلم على رسول الله. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بالاستعاذة والبسملة. الاستعاذة سنة قبل قراءة، وفيها حديث أبي سعيد وما جاء في معناه من أحاديث عمر، وفيها نص القرآن: فإذا قرأته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالسنة للإمام والمأموم والمنفرد بعد الاستفتاح يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول كما في حديث سعيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يسمي ثم يقرأ. هكذا السنة. قل: فإذا قرأت إني أردت، ثم في الحديث: إذا دخل الغائط قال كذا وكذا، إني لا أرد الدخول الغائط. فالفعل إذا أتى بعد إذا قد يكون المراد ما يتعلق بالإرادة، يعني إذا أردت قراءة، إذا أردت الدخول، وليس المراد إذا فرغ من القراءة كما ظنه بعض الناس. ولهذا كان يستعيد أولا ثم يسمي ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام. هذه السنة، والسنة الإسرار بها، يسر بها ولا يجهر، كما في حديث أنس وحديث عبد الله المغفل وغيرها، وفي حديث عائشة الصحيح أيضا كان لا يجهر بالنسبة له، يبدأ القراءة الحمد لله، وهكذا الخلفاء، وذلك دليل على أنهم كانوا يسرون بالتسمية ولا يجهرون بها. وإنما جهر بها أبو هريرة في التعليم، وقال إنه أشبه الله بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه أراد بذلك عموم الصلاة وعمومها وكافة أعمالها، وليس مراده نفس الجهر بالتسمية، أو جهر بها للتعليم والتفهيم أنها تقال. السنة أن يبدأ بالحمد، وهكذا بقية السور، وتكون التسمية سرا، ولو جهر بها بعض أهل التعليم جعل من حوله أنه يقرأها فلا بأس من باب التعليم. وكذلك دل حديث عبد الله المغفل ينبغي المؤمن أن يتحرز من البدع والحدث في الإسلام، وأن لا يجتري على شيء لم يجد في السنة أو في الكتاب ما يدل عليه فيما يتعبد به الناس. ولهذا أنكر عبد الله المغفل أن جهره البسملة، وقال إياك والحدث، وأخبر أنه لم يسمع النبي يجهر بها، ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان. وفي حديث أنس دلالة على المد في القراءة وعدم العجلة، حديث أم سلمة دلالة على تقطيع القراءة ويقوى على رؤوس الآية، وأن هذا هو الأفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قرأ مدا قال بسم الله الرحمن الرحيم، مد بسم الله ومد الرحمن ومد الرحيم، فيما عجلها بمدها. فالظاهر من هذا أنه أعطاها المد المعروف الطبيعي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الوقف يزاد فيها الرحيم لأجل الوقف، وكذلك الوقوف على رؤوس الآية، فيكون هذا أفضل هو الترتيل ورتب الترتيب، ويكون أفضل بما فيه من عدم العجلة وما فيه من التفهيم لمن وراءه، وما فيه من إعانة هو أيضا على الفهم والتدبر. فالترتيب فيه مصالح، أولا البعد عن الخطأ والغلط في الحافة الحروف، ثانيا أنه أقرب إلى أن يفهمه هو ويتدبره ويتعقله، ثالثا أنه أنفع للناس حتى يتفهموا ويتدبروا ويتعقلوا ما يسمعون. ذكر العلماء كما قراءة أنه أن القراءة على ثلاثة أوجه، منها الترتيل وهو إعطاء الآيات حقها في المدود والوقوف، ومنها التدوين وهو كونه يتوسط في القراءة، ومنها الحذر وهو كونه يقرأ قراءة سريعة ليس فيها إخلال بالحروف ولا إدغام لها، بل قراءة واضحة بينة لكن ليس فيها ترتيب، فهم ما وصل الآية بالآية والآيتين بالثلاث لكن مع الإيضاح، ونسموا هذا حذرا لأنه قد يحتاج إلى ذلك لمحبة إنهاء الختمة في أيام قليلة أو لأسباب أخرى تدعو إلى الحذر وعدم الترتيب. فالترتيب أفضل، وما بعده هو التوسط أفضل من الحذر، والحذر جائز إذا لم يحل بشيء من الحروف ولم يدغم بعضها في بعض ويلتبس على السامع معنى الكلمات، كلها واضحة ليس فيها إسقاط بعض الحروف وليس فيها إخلال بالقراءة حتى ينبهم الأمر ويخفى على السامع على المستمع، بل يكون قد تكون قراءته واضحة لكن ليس فيها وقوف على رؤوس الآية وليس فيها إكمال المدود التي ليست لازمة. نعم. نعم نعم طيب يسمونها تدوير. نعم
وين بالنون
بالراء
تدوير.
نعم 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 وهذا عهد العائشة كانوا يقرؤون بفاتحة الحمد لله يسرون التسبيح نعم. هذا له يتعلق من بعض الروايات الموقوفة على بعض الصحابة، رواية أبي هريرة أنه جهر قال إن جاء أشباهه من صلاة رسول الله، لكن ليس بصريح. هذه أبي هريرة ليس بصريح، هذه ليس صح منه. نعم. وشواهد كثيرة. نعم. طلب واسع لهذا، لكن السور أفضل. نعم. صدر السنة. نعم. لا تسمية آية مستقلة من الفاتحة ولا من غيرها مستقلة، إلا بيأتي كلامها، إلا أنا ضعف آية من سورة النور بيأتي الكلام هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. نعم. في خلاف أهل العلم، السنة في الأولى فقط، أما الآية أما الركعات الأخرى يكفي، تكفي التسمية إن شاء الله، هذا هو الأرجح. وإن استعاذ فلا بأس، إن استعاذ في الركعات الأخرى فلا بأس، ليس هناك مانع، لكن قراءة الصلاة تشبه القراءة الواحدة، فإذا استعاد في أولها هذا هو الأظهر عند أهل العلم، تكفي الاستعادة في الركعة الأولى.
والبسملة كذلك،
وإن استعاد في الثانية والثالثة لا بأس، الأمر واسع إن شاء الله.
والبسملة كذلك لعموم
الآية، فإذا قرأت القرآن. نعم.
البسملة كذلك.
نعم.
البسملة كذلك.
نعم.
البسملة كذلك.
لا التسبيح يكررها عند كل سورة، عند مبدأ كل سورة، لكن يبدأ سورة يكرر التسبيح. نعم. إلا عند براءة. نعم.
من الشافعية
الله تعالى برواية أبي هريرة ورواية أخرى عن بعض الصحابة موقوفة.
شيخ صلى الله
عليه وسلم قلت من همزه ولا بسرعة ثم بعد من همزه ولا
بسرعة.
لا أفضل الله إذا تابعه إن تركها فلا بأس، وإذا تابعها لا تارة فلا تارة حسن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. وعن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: وذكر الحديث. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود. باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. وفي لفظ: لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. رواه أحمد وابن ماجه وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. باب ما جاء في قراءة الإمام وإنصاته إذا سمع إمامه.
أما بعد فهذه الحديث تتعلق ببيان أن التسمية ليست من الفاتحة وليست من السور ولكنها فاصلة بين السور، وبيان وجوب قراءة الفاتحة عن المأموم والإمام والمنفرد. هذه الحاجة التي ذكرها المؤلف واضحة في دلالة على أن التسمية بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة، سمها الصلاة لأنها ركن الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، أو قال فور إلي عبد إلى آخر السورة، فلن يكون التسمية قال الحمد لله. فإذا قال الحمد لله دل على أن أول الفاتحة الحمد لله، وفي هذا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كله ثناء على الله، والرحمن الرحيم سمي ثناء لأنه فيه التكرار تثنية الثناء، ومالك يوم الدين التمجيد مجدني لأن كثرة الثناء تمجيد المثنى عليه، وهو الأحق لهذا سبحانه وتعالى. أما إياك نعبد وإياك نستعين فهي بين العبد وبين ربه، إياك نعبد حق الرب وإياك نستعين حاجة العبد يحتاج إلى الاستعانة بربه وهو المعين سبحانه، ولولا أن العبد فقير وأن الله غني قادر لما صار للاستعانة محل، فلما شرع الاستعانة عرف أن العبد في حاجة إليها وأنه سبحانه قادر على كل شيء ويعطي عبده ما يشاء وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وفيه وعد الله لعبده بأنه يعطيه ما سأل وهو صادق في وعده وإن تأخرت الإجابة لحكم وأسرار، فهو قادر أني أستجب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب. معلوم أن الإنسان يدعو كثيرا في بعض المسائل فلا يحصل مطلوب لا لإخلاف من الله ولكن لحكم وأسرار، قد يؤجل الجواب لحكمة، وقد يعطى العبد كلا ما سأل، قد تؤجل الطلبة إلى الآخرة. ربك حكيم عليم، ولو أن كل أحد يعطى ما سأل في الدنيا لاختل هذا العالم، فإن الإنسان يسأل أشياء فيضره وجودها. المقصود أن الرب جل وعلا حكيم عليم، يجيب السائل إذا شاء ويؤجل المسألة إذا شاء ويحرمه الجواب إذا شاء لحكمة وأسرار أو لذنوب فعلها أو لأسباب أخرى. ولهذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحد ثلاث، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة وإما يصاح من الشرك ذلك. قال يا رسول الله إذا نكثر قال الله، فيدل على أن الدعاء لا يضيع مطلوب ونافع وليس بضايع إذا كان دعاء صالحا ليس في إثم ولا قطيعة رحم ولا يضيع، لكن قد تؤجل الإجابة وقد يعطى غير ما طلب رحمة من ربه لأنه أحكم وعلى سبحانه وتعالى، قد تؤجل الطلبة إلى الآخرة، قد يحرم بأسباب ذنوبه كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعدم الإجابة من المصائب التي تحل بالعبد بأسباب ذنوبه. هذه الصحيحة أيضا حديث ثوبان إن العبد يحرم الرزق من ذنب يصيبه، والله صادق في وعده وله الحكمة البالغة في تعجيل الإجابة وتأخيرها وصرفها إلى غيرها وعدم الإجابة لمانع ترى ذلك. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبد ولعبد ما سأل، كل هذا الدعوة من العبد حاجة العبد هو مضطر إلى الهداية، فمن سأل الله صادقا هداه ويسر أمره. والشاهد أنه دليل على أن باب التسبيح ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة، وهكذا جملة الأحاديث الدالة على هذا الباب. حديث عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير وقراءتها بالحمد لله، يدل على أن التسبيح ليس من ذلك. كذلك عدم جهر بها، يقرأ جهرا السور والفاتحة ولا يجهر بها، لو كانت منها لجهر بها. وأما نزولها مع إن أعطنا لك الكوثر فهذا مثل نزولها مع بقية السور، فاصل من السور، وكان لا يعرف فصل هذه السور من هذه السور إلا بالتسمية. وهي جزء من آية من سورة النمل، يعرض آية، قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث الأخيرة دالة على وجوب الفاتحة، وأن الواجب على المصلين أن يقرؤوها سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم في حق الإمام والمنفرد، أن عليه يقرأها، خلافا للأحناف أنه يقرأ ما تيسر، بل الواجب أن يقرأ الفاتحة كما قاله جمهور أهل العلم، وكما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن عبادة عن أبي هريرة فيا خداج فيا خداج غير تمام، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، حديث عائشة الشاهد لها أيضا مع الأحاديث الأخرى الدالة على ذلك. أما المأموم فاختلف في العلماء هل تجب عليه أم لا، هب الأكثر لأنها لا تجب عليه وأن الإمام يتحملها عنه، وذهب آخرون كالشافعي رحمه الله والبخاري وجماعة إلى أنه لا بد من قراءته له، والأدلة تعمه الذي يتعم المأموم كما تعم الإمام المنفرد. وجاء صريحا في ذلك حديث عبادة لعلكم تقرؤون خمسة أيام، يقول نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها. حديث من أبي هريرة من قرأ من صلى صلاة لم يقرأ فيها خداج من الخداج عام. ولهذا لما سئل أبو هريرة عن ذلك قال اقرأ بها في نفسك، وهذا هو الصواب. صواب أنه تلزمه لكن تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك الإمام أنه الركوع، ليس وجوبها عليه مثل وجوبها على الإمام دون العلم، مثل وجوب الشهد الأول ونحوه في حقوق واجبات الحق. ولهذا إذا نسيها أو فاتت مع الإمام ولم يحضر له الركوع سقطت عنه، أو تركها تقليدا أو اجتهادا ما لا تجب سقطت عنه. نعم.
قول في الحديث مثل إن سورة 30 آية صحيح هذا؟
لا 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 أعلم فيه، لا أعلم الآن في قادحة، راجعته قديما ولا أتذكر الآن في قادحة، لا بأس به. كان هالشيء عليه تكلم عن الحسن من السورة الله.
وحسنه الترمذي وهو من رواية عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه انتهى، وأخرجه الحاكم وابن حبان وصححاه، وعله البخاري في التاريخ الكبير بعدم معرفة سماع الجشمي من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح.
ما يبين صحته ثم الأصل مع المعاصرة اللقاء كما هو طريقة مسلم، الأصل مع المعاصرة اللقاء والسماع، هذا هو الأصل. ولهذا جرى على هذا مسلم رحمه الله وجماعة الآخرون، وأن التابع إذا عاصر الصحابي فروى عنه ولم يعرف بالتدليس فهو محمول على السماع إلا إذا عرف عنه التدليس. نعم.
عفى الله عنك، وجوب الفاتحة على وجوب الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية على حد سواء.
نعم هذا الصواب.
لكن
في أقوال ثلاثة، الوضوء المطلقة وعلى الوضوء المطلقة والتفصيل بين الجاهلية والسرية، والصواب الجهلية تجب الجميع لظاهر عبد الله. نعم.
قص الوجوب يعني المخطط، هل هو وجوب مخطط بالنسبة للصلاة السرية، هل هو وجوب مخطط؟
في السرية والجهلية جميعا يقرأ إذا سخفي كلامه، فإذا يسكت قرأ ثم أنصت.
ما يكون وجوبها أقوى على في السرية أقوى من وجوبها في الجهرية؟
في الجهرية أشد، ولكن هناك أقوى في السرية لا يمنع وجوبها في الجهرية.
نعم. من استدل بأن البسملة من السورة بحديث سورة الكوثر،
نعم.
قال
ما ترى ضرورة
لأنه ابتدى
بسم الله الرحمن الرحيم نزولها مع الدولة مثل نزولها مع بقية مع البقرة ومع النساء ومع بقية كل سورة نزلت معها التسبيح ما عدا البقرة في محل الإشكال. نعم نعم يقرأها ولو مع عينا ولو مع عينا ثم يقرأها ثم
قول الشيخ فما زال
يعني مستحب زيادة فما زال مستحب لا مرمية الواجب. نعم
قول صلاة ثم
نعم
أبو نفى جاء بأداة النفي
نعم
النفي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زال
لكن كلمهم بلى إن الله صائما يكتب عليها الأدلة الأخرى الواجب قراءة فاتحة فقط بقي سنة. نعم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب سكت خليه يدعو من قرأ فيأخي ذلك إلى آخره فلم يكن غيرها فيجمع بينهما بهذا زائدة مستحبة والفرض متابعة المستحبة في الأولى والثانية لا بالأخذ الثالثة والرابعة إلا بالمهم حاجة ويسعين كما تقدم بطلاق وصول على القراءة الثالثة والله لهم المهم في بعض الأحيان نعم نعم لهم احتج بعضهم إلى قراءة فرصته الجهية واحتج بحديث ضعيف من قال له إمام قراءة وقراءة كلها لكن ضعيف والأدلة الصحيحة ما من قال بالوجود وإن كان هو الأقل كالبخاري والكتابين وجماعة من أهل العلم رحمه الله. نعم نعم هي ثم اقرأ في أم القرآن وبما شاء الله في الرواية هذا وهذا الرواية ما تيسر يفسر بالفاتحة الأحاديث يفسر بعضها بعضا هذا من حجة الأحناف ولكن الأحاديث يفسر بعضها بعضا أهل السنة والجماعة وأهل الحق يفسرون المجمل بالمبين ما يأخذ المجمل من خلال المبين هذه من طريقة أهل البدع وأهل التقليد الأعمى مع أهل الحق يفسرون ما أجمل بأشياء مفسرة واضحة. نعم ويقيد العام خاص. نعم نعم
دليل على صحة أجزاء الركعة التي لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب خلف
الإمام. نعم حديث أبي بكر أنه جاء النبي راكع وأمره قال ذلك الله حسن ولا تعود ولم يمر بقضاء الركعة قال هذا الذي احتج به الجمهور فمثل أربعة الجمهور على هذا حتى الشافعي قال وجهته رأى أنه إذا خلف فاته القيام أجزأه. نعم
على العلم
أن يستهدف كثيرا فلا تدرك القراءة الفاتحة هل تقرأها أو تكمل؟ لا أقرأها ولو قبله يصير أجل لا تكون أنت خمة خلك جيد اقرأها ولو معك في الفاتحة ولو معك في بعد الفاتحة ولو في أول الركعة بعد الاستفتاح تقرأها تحتاط لدينك ولو جاهد نفسك حتى تقرأها حتى تدرك الواجب وإذا كان ينصح تنصحونه تجمع أنت معك سم واحد وتنصحونه تقول لا تعجل. نعم
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث
الدين نصيحة قال الحديث رأى من بعض الأئمة نقص نصيحة ولكن إذا تيسر أن يكون بينه وبين خاصة سرا يكون طيب أو يكون معه واحد آخر يكون نصيحة أكمل إن رأى من تقصير القراءة أو لحن نصحه إن رأى من عجلة نصحه إن رأى من غير ذلك نصحه الدين والنصيحة المسلمون شيء واحد ما ينبغي الغفلة أو التساهل أو سوء الظن إنه لا يقبل لا الإنسان ينصح والله موفق. نعم
أحسن الله عليك.
أحسن الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال مسلم هو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر ثياب القراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عبادة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححه، وله شواهد عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني. وقال: كلهم ثقات. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني. وقال: رجاله كلهم ثقات. وروى عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجلا خلفه يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. متفق عليه. باب التأمين والجهر به مع القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، وما يتعلق بآمين. أما ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام فقد دلت الأحاديث المذكورة وغيرها على أن الإمام يجب الإنصات له، وأنه إذا قرأ وجهر القراءة يجب الإنصات. وأما في السرية فإن الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، كل منهما يقرأ الفاتحة وغيرها. أما في الجهر مثل ما قصر إذا قرأ فأنصتوا، هو حديث صحيح وهو خمسة. وقال سئل عنه مسلم رحمه الله فقال هو صحيح، فقالوا له لما لم تخرجه الصحيح؟ قال ليس كل صحيح خرجته الصحيح، وإنما خرجته ما أجمعوا عليه. المقصود أنها حديث صحيح دالة على وجود الإنصات خلف الإمام، ودل على هذا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المقصود من قراءة الإمام جهرا أن يسمعهم وينصتوا ويستفيدوا، فلا يليق بهم أن يخالفوه وأن يقرأوا وهو يقرأ. إلا الفاتحة فإنه يقرؤونها كما دل عليه حديث عبادة في رواياته وحديث أبي هريرة أنه صلى صلاة لم يقرأ فيها الفاتحة فيها خداج فيها خداج غير تمام. يعم الإمام والمأموم المنفرد. ولما قال فعل السجود لأبي هريرة أنا أكون خلف الإمام وهل أقرب بها بنفسي؟ وهكذا قول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف الإمام؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والخلاصة أن المأموم يقرأ خلف الإمام فيما جهر به الفاتحة فقط ثم ينصت، ويكون هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، ومستثنى من قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالآية عامة والحديث عام يستثنى منها الفاتحة، وقاعدة معروفة أن العام يقضي عليه الخاص ويحكم عليه الخاص من نصوص الكتاب والسنة. وما زاد على الفاتحة فإنه لا يقرأه في الجاهلية بل ينصت. أما في السجية فإنه يقرأ الفاتحة وما تيسر معه في الأولى والثانية من الرباعية والثلاثية، ويقرأ في الأخيرة الفاتحة. ولا مانع أن يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر كما جاء في حديث سعيد في بعض الأحيان، جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة في الفاتحة. في حديث أبي سعيد إنما قرأ بزيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر. وفيه من الفوائد أن القراءة مع الإمام منازعة له، فلا يليق أن ينازع إمامه بل يسر إلا الفاتحة فقط، فإنه يقرأها سرا ثم ينصت جمعا بين الأخبار. ودلت السنة أيضا على أن المأمور إذا فاتته الفاتحة لكونه لم يأتي إلا وقد ركع الإمام فإنها تجزئه الركعة، لأن أبا بكر لما أدرك الإمام راكع ركع من الصف ثم دخل في الصف، فقال هو من سارك الله يصل ولا تعود، ولم يمر بقضاء الركعة. ولهذا قال أئمة الأربعة والجمهور أنه يعذر بذلك. ومثل هذا من نسي أو قلد من وعدم وجوبها على المأموم أو اجتهد في ذلك كما قاله الأئمة ثلاثة أنها لا تجب على المأموم فهذا صلاته صحيحة. ومن اعتقد أنها تجب فالواجب أن يقرأها كما قاله الشافعي والبخاري وجماعة أنها تجب على المأموم لعموم الأدلة ولقوله لعلكم تقرأوها. فقلنا لهم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ونص في نص على المأموم. فالواجب على المأمور أن يقرأ، هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله والبخاري وجماعة من أهل العلم أئمة الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه لا تجب على المأمور، وإنما يستحب له أن يقرأها في السرية من شكلات الإمام خروجا من الخلاف وهي احتياطا، ولكن الأصح والأرجح أنها تجب عليه في ظاهر الأدلة، لكن يعذر إذا تركها نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا أو اجتهادا أو لم يدرك الإمام إلا في الركوع فلم يتمكن من قراءته، فهو معذور في هذه الأحوال، في حكم واجب حقه يسقط من جهل والنسيان والاجتهاد الذي يرى معه أنها لا تجب عليه كما قاله جملة من أهل العلم. والأحاديث الأخيرة فيما يتعلق بالتأمين تدل على أن شرعية التأمين يشرع للمؤمن للإمام والمأموم والمنفرد أن يؤمنوا إذا قرأ ولا الظالمين يقول آمين، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول آمين ويمد بها صوته ويرفع بها صوته جاءت بعض الروايات يرتد من المسجد بذلك، وكان المسلمون يقولونها، وفي رواية شعبة وخفض بها صوته، وصور العلماء رواية ثوري في هذا على رواية شعبة وأن الصواب رفع بها صوته، لأن هذا هو مؤين للروايات الأخرى، ولأن الصحابة لو لم يسمعوا ذلك لما أمنوا. فالرسول قال إذا أمن إذا أمنوا فلو أن يرفعوا صوته لما سمعوه. إن الله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه موافقة أن ينتبهوا إلى كفر لهم أن تقدموا ذنبه، وهذا فضل عظيم. فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد التأمين بعد قوله ولا الضالين، ولو لم يؤمن الإمام فالمأموم يؤمن لقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. لكن السنة هي أن يؤمن الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد كلهم مؤمنون في الصلاة وخارجها، قرأ الفاتحة قرأ آمين في الصلاة وخارجها، وهي سنة بمعنى استجب يا ربنا، معنى آمين استجب، فالرد فهي دعاء. نعم.
رجل خلفه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، يعني جهر بها.
هذا واحد، هذا واحد، نعم.
أحسن الله
إليك.
إذا نسي الفاتحة
إذا كان مأموم
ثم جاء ركعة خامسة
لا ما يحتاج تصوت تصحيح تصوت، لكن إذا كان جاء عن اجتهاد وعن خروج الخلاف لا تصحيح، لأن بعض أهل العلم يرى أن عليه يأتي بركعة، لكن الصواب أنه لا يلزمه سلم على الإمام وتصبر عنه. نعم.
الجمهور ما يجيبونها حتى في السرية.
نعم.
حتى في السرية
ما يرونها
مستحبة.
ما يرونها مستحبة. نعم.
ما تشمل الآية
على الله، أن حديث من كان له إمام فقراته له قراءة هو حديث ضعيف كما قال المؤلف ونصف قراءة، هذا الحديث ضعيف، من كان له إمام فقراته له قراءة فله ضعيف، جبل الجمهور لكن ضعيف. نعم.
جلس الإمام ما درى أن تفرق عليه؟
ينبه الإمام. ينبه الإمام.
سكت وركع.
يأتي بركعة بدالة.
يأتي بركعة؟
نعم.
طيب تفرقوا يا شيخ.
نعم.
تفرقوا.
نعم. يأتي بركعة وينبههم في الوقت المستقبل. يقولونها. نعم.
ومن دخل المسجد
وهم يؤمنون لا يؤمنون مع الإمام، ما لا يؤمنون هم مشروع الله الإمام ما بعد دخل الصلاة. نعم. نعم. الله يعني. لا سنة من آمين السنة من ومن قال أمين لا أمين لا يمعنى آمين آمين السنة تمن دعاء لا معناها استجب يا ربنا. نعم. كذلك آمين ليس المعنى هنا، الآمين القاصدين آمين المسجد الحرام، في لغات ثلاث آمين للقاصدين، وأمين معنى الأمانة، وأن آمين بالتخفيف هذا معناه استجب، وهي المراد هنا. نعم.
الركعتين الأخيرتين اللي
انتهيت
من
الفاتحة
مع الإمام ولم يركع
تقرأ ما فيش تقرأ هل تركع؟ نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وقراءة
المأمور فقراءة لا حرج لا حرج سرا. نعم. سرا يقرأ الفاتحة نصف قبل ولا بعد؟
يكمل وقفه.
نعم.
وإذا
بدأ يكمل
ما
وقف عليه. إذا كان في سكتة فهذا لا يكمل. نعم.
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه: فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فذكر باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب،
ويسمعون الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم. باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض السورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها.
هذه الحديث الأخير الأول والثاني فيما يتعلق بمن عجز عن القراءة وحديث هشام بن رافع وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وهما دالان على أن من عجز عن القرآن قرأ ما تيسر من الذكر. ولهذا في حديث رفاعة إن كان القرآن فاقرأوا إلا بحمد الله وكبره وهلمون. وقطعة من حديث المسيء في صلاته من رواية قراءة رفاعة فرواه رفاعة ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا حديث عبد الله بن أبي أوفى لقد قال رسول الله اني لا استطيع ان اخذ ان اقول شيئا فاعلمه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. حديث عبد الله بن اباه فيه بعض اللين ولكنه منجبر بروايه رفاعه بن رافع وبحديث المسيء عموما. وهذا هو الواجب من استطاع ان يقرا وجب عليه ان يقرا فاتحه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا من يقرا فاتحه الكتاب وأن يتعلمها ويلزمه ذلك. فإذا صادف الوقت حضر الوقت ولم يحسن ذلك قرأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما تيسر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومعلوم أن من علم هذه من استطاع هذه الألفاظ يستطيع قراءة الفاتحة وغيرها من الآيات بسهولة إذا تأمل أو اعتنى بذلك. فالحاصل أنه إذا حضر الوقت وليس عنده قدرة على قراءة الفاتحة ولا ما يقوم مقامها من القرآن قرأ ما تيسر نقرأ قرأ هذا الذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكل ذكر. لكن أفضل الذكر كلام الله عز وجل ثم بعد ذلك الأذكار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام أحب كلام الله أربع سبحانه يعني بعد كلام الله بعد القرآن أحب كلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الشعب أفضلها قول لا إله إلا الله. وليس معنى ذلك أنه يؤمن ويترك بل يجب عليه يتعلم ويعتني عملا بالأدلة الأخرى التي فيها الدلالة على وجوب قراءة الفاتحة. فالمؤمن هكذا يتعلم تفقه في دينه كما علم من الأدلة الأخرى. وإذا صادف وقت الصلاة أنه عاجز أتى بهذه الأذكار التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الأخرى دلالة على أن المشروع للإمام والمأموم والمنفرد أن يقرأ في الأولى والثانية في الفاتحة وما تيسر معها. وأنه صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وسورتين في الأولى والثانية وكان يطول الأولى أكثر الظهر والعصر والعشاء في الظهر والعصر والفجر. فدل ذلك على أن هذا هو السنة أن يمد في الأولى والثانية ويحذف في الأخرين كما قال سعد رضي الله عنه سألون أبي وقاص فإن أهل الكوفة اشتكوا في أشياء كثيرة ومن جملة ذلك قالوا لا يحسن الصلاة كاذبين مفترين. فقال عمر في ذلك فقال إني أمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آل أن أقترب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق ولا شك أن هذا هو عمله رضي الله عنه. فالسنة للإمام وهكذا المنفرد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيطول في الأولى بعض الشيء ويحذف في الثانية بعض الشيء، الظهر والعصر والفجر، وهكذا في المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفروض. والسنة أيضا أن يحذف الأخريين، يعني الثالثة والرابعة، يقرأ فيها بها تحت الكتاب كما في حديث أبي قتادة، ولا مانع من أن يقرأ فيهما ولو الثانية بقراءة متقاربة كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، فإنه قرأ بسبح والغاشية والجمعة هو منافقين وهو متقاربتان، وفي الجمعة في الغاشية الغاشية أطول قليلا، فدل على التسامح في هذه الأمور، وأن لا بأس أن يقرأ بسورتين متقاربتين بعد الفاتحة والركعتين، أو تكون ولا أطول قليلا في بعض الأحيان لا يضر، لكن أفضل والقاعدة المستمرة القاعدة أن تكون الأولى أطول من الثانية. ولعل من الحكمة كما قال بعض الرواة أن يدرك من قصد الصلاة، لأنه إذا طول في الأولى كان أقرب إلى إدراك من جاء إلى الصلاة لجميع الصلاة، وهذا أمر معروف، كان يطول الأولى هذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه يسمعهم الآية بعض الأحيان حتى يعلموا قراءته، وأنه قرأ بكذا وقرأ بكذا، ويسحب الإمام يسمع الناس الآية أحيانا حتى يعلموا أنه قرأ بهذا الشيء من القرآن. وفي حديث أبي سعيد الدلالة على أن الثالثة والرابعة من الظهر قد يقرأ فيهما زيادة، لأنه كان يقرأ في الأولى والثانية قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، والنصف من ذلك 15 آية، وهذا أكثر من الفاتحة، مثل الفاتحة مرتين، فدل على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة بعض الأحيان زيادة. فلا منافاة بينه وبين حديث أبي قتادة، وحديث أبي قتادة أصح ولا منافاة، فالغالب أنه يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، وقد يقرأ الزيادة في الثالثة والرابعة في الظهر، مثل الشمس والضحاها، مثل الضحى، مثل إذا نزلت وأشباهها زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة. أما العصر فكان لا يقرأ زيادة، إنما يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، وهكذا في المغرب والعشاء لم يرد ما يدل على أن يقرأ زيادة. وذكر مالك رحمه الله في الموطأ أن الصديق رضي الله عنه ربما قرأ في المغرب في الثالثة بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكره مالك عن الصديق رضي الله عنه بإسناد جيد، فهذا يدل على من الصديق أنه لا بأس لو قرأ شيء يسيرا في الثالثة كما قرأ النبي في الثالثة والرابعة في العشاء في الظهر. ثم ينبغي للإمام والمأموم والمنفرد العناية بالتدبر والتعقل، للمقصود بقراءة لفهم المعنى والاستفادة من كلام الله عز وجل، فينبغي لحد القراءة يكون متدبرا متعقلا متفهما سواء في الجهرية أو في السرية، لأن هذا هو الأهم من القراءة والمقصود منها. فلا ينبغي أن يكون همه الحروف فقط، بل يحرص على القراءة الحسنة المستقيمة، ولكن مع ذلك يكون اهتمامه بالمعنى أكثر. وأما المأموم تقدم ما يتعلق بالمأموم أنه يقرأ فيما جهر فيه، يقرأ الفاتحة فقط على الصحيح، واختلفوا في وجوبها عليه، وتقدم أن الأرجح وجوبها إلا من عذر، كمن لم يدرك إلا الركوع، وكمن نسي ذلك أو اجتهد في عدم قراءتها على القول بعدم وجوبها، فإن صلاته تصح بناء على اعتقاده وعلى ما حصل له، وإلا فالأصل وجوبها على المأمور مطلقة الجهرية والسرية إلى الأحاديث السابقة. ثم يرشد ولا يقرأ زيادة على الفاتحة في الجهرية، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها كالإمام. نعم الله أعلم. نعم نعم
الفاتحة الإمام
لا بأس، الواجب عند العلماء الفاتحة فقط، فإذا اقتصر عليها أجزأت لكن ترك السنة. نعم.
السكتة بين الفاتحة والسورة
هل تلزم؟ لا فيها خلاف ولم يثبت فيها شيء بين الفاتحة والسورة، ما لم يثبت فيها شيء من جهة السكتة، إنما ثبت عنه سكتتان عليه الصلاة والسلام، الأولى بعد الإحرام وهذه ثابتة بالنص حديث أبي هريرة وغيره يقرأ فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية على الأرجح بعد نهاية القراءة عند قبل الركوع يسكت قليلا سكتة لطيفة ثم يكبر، لا يتصل التكبير بالقراءة بل يفصل بين القراءة والتكبير، لأنها قراءة سكت قليلا ثم كبر. أما ما بعد الفاتحة فهذا في خلاف، جاء في بعض الروايات من رواية قتادة أن هناك سكتة بعد الفاتحة ولكن ليست ثابتة، واختلف العلماء فيها، منهم من رأى أن يسكت بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة، ومنهم من لم يرى ذلك، والأصل عدم شرعية السكتة بعد الفاتحة، هذا هو الأصل، وما سكت عملا من قال ذلك من أهل العلم فلا بأس، الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
الجمهور يجيبون الفاتحة في السرية؟
نعم
الجمهور.
لا الجمهور لا يرعنا الواجب مطلقا
لا في السرية
ولا في الجارية، يحتجون بحديث من كان له إمام القراءة لكنه ضعيف،
يوافقون الأحناف في هذا،
يقول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وانفرد الشافعي رحمه الله وجماعة منهم البخاري بأنه واجب على المأموم مطلقا، وهذا أصح
السرية ما تشمل
الشافعي والبخاري أصح يجبها مطلقا، وقال قوم تجب في السرية دون الجهرية، فالأقوال ثلاثة، وجوبها مطلقا وها أرجح، وجوبها السرية دون الجهرية هو قول الجماعة، وعدم وجوبها مطلقا هو قول الأكثر، لحديث من كان له إمام فقراءته قراءة لا، لكن متى تقدم فرصه ضعيف. نعم
أدلة الجمهور أدلة الجمهور ما تتناول السرية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإذا قرأ فانصتوا،
لا أدلة ضعيفة في هذا، السرية ضعيفة. نعم، ولهذا قول الصحيح الصواب أنه واجب مطلقا، ويليه القول بأنه واجب في السرية دون الجارية. نعم، أما القول بأنه لا مطلقا حتى في السرية ضعيف وخالف الأدلة. نعم.
القراءة أحسن الله إليك في رأي الثالثة والرابعة في العشاء بعد الفاتحة
مثل الظهر والعصر، ما نعلم شيء إلا على خلاف ذلك، مثل قراءة الفاتحة.
قل لي شيخ بارك الله فيك، القراءة في ما يقرأ في العصر في الثالثة والرابعة؟
ظاهر السنة ما يقرأ
حديث
لا فاتحة فقط،
مقتضى حديث أبي سعيد يا شيخ أنه بيقرأ 15 آية، 7 في كل ركعة أو 8 في الأخيرة.
إيه هذا في الأخيرة 7، هذا مقدار الفاتحة.
الكلام على ما بعد الفاتحة حفظك الله.
7 الآيات مقدار الفاتحة، ما من بقي شيء.
الكلام على ما بعد الفاتحة،
لأنه ما بقي شيء، هذه 15 في الأولى والثانية. يقرأ في الأولى والثانية العصر على قدر الأخرى من الظهر 15 آية.
وفي الثالثة والرابعة؟
قدر على النصف من ذلك 7 آيات.
فوق الفاتحة؟
لا. القراءة كلها.
في تفسير في رواية أبو سعيد في حديث آخر يا شيخ حفظك الله أنه قال قدر سورة السجدة، فمفهوم أن هذا بعد الفاتحة.
قدر سورة السجدة هذا في الأولى.
إيه يعني المفهوم أنه بعد الفاتحة.
في الثالثة والرابعة. في العصر
يعني. لكن مفهوم ذلك يعني ما بعد الفاتحة، لأنه قال قدر سورة السجدة.
يقين ما في العصر إلا 7 آيات فقط. بس أنت متوهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: بعض قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخذه البخاري تعليقا.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن رجل من جهينة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم